ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى من تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فما زال حديثنا موصولا في دلائل النبوة الدالة على نبوة نبينا عليه الصلاة والسلام. إن من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم البشارة به في كتب أهل الكتاب الذين صاروا لكثرة هذه البشارات ووضوحها صاروا يعرفونه معرفتهم بأبنائهم الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. ومن هذه البشارات ما نسبه سفر التكوين إلى النبي موسى عليه الصلاة والسلام، وهذا السفر سفر يؤمن بقدسيته اليوم كل من اليهود والنصارى، فقد قال عليه الصلاة والسلام مخاطبا بني إسرائيل: قال لي الرب قد أحسنوا فيما تكلموا، أقيم لهم نبيا من وسط إخوتهم، نبيا من وسط إخوتهم مثلك، وأجعل كلامي في فمه فيكلمهم بكل ما أوصيه به. ويكون أن الإنسان الذي لا يسمع لكلامي الذي يتكلم به باسمي أنا أطالبه. والنص كما هو واضح أخي المستمع الكريم يتحدث عن نبي عظيم يأتي بعد موسى عليه السلام، ويذكر النص صفات هذا النبي، وأولها أنه من غير بني إسرائيل، فهو ليس من أنفسهم بل هو من بني إخوتهم، أي من أبناء عمومتهم. وعمومة بني إسرائيل هم بنو عيسى بن إسحاق وبنو إسماعيل ابن إبراهيم عليهم السلام. وهذا النبي من خصائصه أنه مثل لموسى الذي لم يقم في بني إسرائيل نبي مثله، كما جاء في سفر التثنية: ولم يقم بعد نبي في إسرائيل مثل موسى. ومن صفات هذا النبي المبشر به أن الله يعطيه وحيا شفاهيا يحمل كل وصايا الله، وأيضا فإن الله ينتقم من أعدائه الذين يرفضون نبوته. وأجعل كلامي في فمه فيكلمهم بكل ما أوصيه به. ويكون أن الإنسان الذي لا يسمع لكلامي الذي يتكلم به باسمي أنا أطالبه. فمن هو هذا النبي؟ من هو هذا النبي الذي يبشر به موسى عليه السلام؟ إنه أخوه محمد صلى الله عليه وسلم. أخي المستمع الكريم، ولهذا الخبر ولغيره من الأخبار التوراتية كان يهود المدينة يتوعدون جيرانهم من الأوس والخزرج، كانوا يتوعدونهم بمقدم نبي عظيم يسودون به على المدينة وأهلها. فقد روى ابن إسحاق في سيرته عن بعض الأنصار أنهم قالوا: إن مما دعانا إلى الإسلام مع رحمة الله تعالى وهداه لنا لما كنا نسمع من رجال اليهود، وكنا أهل شرك أصحاب أوثان، وكانوا أهل كتاب عندهم علم ليس لنا، وكانت لا تزال بيننا وبينهم شرور، فإذا نلنا منهم بعض ما يكرهون قالوا لنا: إنه قد تقارب زمان نبي يبعث الآن، نقتلكم معه قتل عاد وإرم. فكنا كثيرا ما نسمع ذلك منهم. فلما بعث الله رسوله صلى الله عليه وسلم أجبناه حين دعانا إلى الله تعالى، وعرفنا ما كان يتوعدنا به، فبادرناهم إليه فآمنا به وكفروا به، ففينا وفيهم نزلت هذه الآيات. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. قال قتادة: كانت اليهود تستفتح بمحمد صلى الله عليه وسلم على كفار العرب، فلما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم فرأوا أنه بعث من غيرهم كفروا به حسدا للعرب، وهم يعلمون أنه رسول الله يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة. انتهى كلامه رحمه الله. ومن علماء اليهود في المدينة الحبر ابن الهيبان، وقد جاء من الشام إلى المدينة المنورة لأنه علم أنها مهاجر النبي الخاتم، فجاء إليها ينتظر مبعثه وهجرته إليها. روى ابن إسحاق في سيرته عن شيخ من بني قريظة قال: قدم علينا رجل من الشام من اليهود يقال له ابن الهيبان، فأقام عندنا، والله ما رأينا رجلا يصلي خيرا منه. فقدم علينا قبل مبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بسنتين، فكنا إذا قحطنا وقل علينا المطر نقول: يا ابن الهيبان اخرج فاستسقي لنا، فيقول: لا والله حتى تقدموا أمام مخرجكم صدقة. فنقول: كم؟ فيقول: صاعا من تمر أو مدين من شعير. فنخرجه ثم يخرج إلى ظاهر حرتنا ونحن معه نستسقي، فوالله ما يقوم من مجلسه حتى تمطر ويمر الماء بالشعاب. قد فعل ذلك مرة بل مرتين بل ثلاثة. فحضرته الوفاء واجتمعنا إليه فقال: يا معشر يهود، يا معشر يهود، أترون ما أخرجني من أرض الخمر والخمير، أي الشام، ما أخرجني من أرض الخمر والخمير إلى أرض البؤس والجوع، أي يثرب؟ فقالوا: أنت أعلم. فقال: فإني إنما خرجت أتوقع نبيا قد أضل زمانه، هذه البلاد مهاجره فاتبعوه، ولا يسبقن إليه غيركم إذا خرج. يا معشر اليهود، فإنه يبعث بسفك الدماء وسبي الذرار والنساء ممن يخالفه، فلا يمنعكم ذلك منه. ثم مات. وذلك مصداق لما ذكرنا، ويكون أن الإنسان الذي لا يسمع لكلام الذي يتكلم به باسمي أنا أطالبه. فلما كانت الليلة التي فتحت فيها قريظة خرج ثلاثة من حصونهم فقالوا: يا معشر اليهود، والله إنه للذي ذكر لكم ابن الهيبان. فقالوا: ما هو به؟ قالوا: بلى والله إنه لصفته. ثم نزلوا وأسلموا. وأما السفر المنسوب إلى النبي حجي فإنه يذكر اسم النبي صلى الله عليه وسلم صراحة، إذ يقول النبي لبني إسرائيل في الإصحاح الثاني من سفره: لا تخافوا، لأنه هكذا قال رب الجنود: هي مرة بعد قليل فأزلزل السماوات والأرض والبحر واليابسة وأنزل كل الأمم ويأتي مشتهى كل الأمم فأملأ هذا البيت مجدا، قال رب الجنود. ثم قال النبي متحدثا عن هذا البيت الجديد من بيوت الله: مجد هذا البيت الأخير يكون أعظم من مجد الأول، أي مسجد القدس. مجد هذا البيت الأخير يكون أعظم من مجد الأول، قال رب الجنود، وفي هذا المكان أعطي السلام. ولو عدنا أخي المستمع الكريم إلى النص العبري للتوراة لقرأنا قوله: ويأتي مشتهى كل الأمم، لقرأناها كالتالي: فباء وحمدات كل هاجويم، فا فباء وحمدات كل هاجويم. وكلمة حمدات التي ترجمت في النص العربي إلى كلمة مشتهى هي الصيغة العبرية لاسم محمد، وترجمتها خطأ ظاهر لأن الأسماء لا تترجم. وقول السفر عن بيت الله الأخير أي المسجد الحرام، وفي هذا المكان أعطي السلام أي أعطي الإسلام، فالسلم والإسلام لفظتان اشتقاقهما واحد، وكلاهما اسم يطلق على دين الإسلام، كما قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. قال ابن كثير: ادخلوا في السلم كافة يعني الإسلام. وهكذا أخي المستمع الكريم، رأينا الحقيقة واضحة وضوح الشمس في رابعة النهار. إن الكتاب المقدس عند اليهود والنصارى يذكر النبي صلى الله عليه وسلم باسمه، وينبئنا أيضا باسم دينه، ويحدثنا عن بيته العظيم الذي يفوق شرفه ومجده بيت الله القديم الذي بناه إسحاق عليه الصلاة والسلام على أرض فلسطين. وقد صدق الله وهو يؤكد وجود البشارة به في كتب السابقين، ويعد المؤمنين منهم بالفلاح العظيم: أولئك الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات، ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعذروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا منهم. ولنا عودة بإذن الله للحديث عن المزيد من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله.